يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني في هذه عبر هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، ونواصل عبرها شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد رأينا أن المصنف بعد أن ذكر ما يفعله عباد القبور من التبرك والذبح والنذر وغير ذلك، أن المراد من ذلك هو أن يطلبوا منهم الحماية، وأيضا كما سنرى اليوم إن شاء الله يعقد المصنف هذا الباب ليبين أيضا المقصود الأعظم من فعلهم، والذي لا يرونه شركا وخاصة في هذا الزمان، يظنون أن الشرك قاصر على صرف الصلاة وبعض العبادات لغير الله عز وجل، وأما الدعاء والاستغاثة فلا يرونه من قبيل الشرك. فعقد المصنف هذا الباب ليبين مقصود المشركين من أفعالهم السابقة، وفي نفس الوقت فيه الرد على عباد القبور الذين يظنون ويزعمون أن دعاء غير الله عز وجل كدعاء الأموات أو الغائبين أو العائد أو العاجزين والاستغاثة بهم أنه ليس من الشرك في شيء. فيبين الأدلة على أنه شرك بالله تعالى، بل كما قال وكما سيأتي كلام الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وحفيد المصنف، يقول أن هذا هو أكبر شرك المشركين الذي بعث وأرسل الرسل لإزالته، أن هذا الشرك وهو شرك الدعاء هو أكبر شرك المشركين. كيف ومقام الدعاء مقام عظيم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد، ويفيد أيضا الفصل يعني التمييز بين الخبر وبين الصفة، وأن ما بعده يتعين أن يكون خبرا ليس صفة. حاصل أنه يفيد الحصر، أي ليست العبادة إلا الدعاء، ليست العبادة إلا الدعاء، وذلك أن الدعاء هو أفضل العبادات. واستدل نبينا عليه الصلاة والسلام بقول ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وذلك لأن الدعاء يشمل النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة وهو سؤال الله عز وجل على وجه المحبة والتعظيم والخوف والرجاء وكمال الذل مع تمام الحب، ويشمل أيضا دعاء العبادة وهو العبادة نفسها، وهو العبادة نفسها، وهما متلازمان. فدعاء المسألة إذا قلت دعوت الله جل وعلا فهذا يتضمن دعاء العبادة، يعني أنه ينفك عن التعبد زائد السؤال، أو السؤال على وجه التعبد. كما أن دعاء العبادة الصلاة والصوم والتوكل على الله والخشية والإنابة والذبح لله وغير ذلك، هذه العبادات تستلزم، هذه المعاني تستلزم دعاء المسألة، لأن الإنسان لماذا يصلي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر والديه ويتصدق يرحم الفقير وما إلى ذلك. لماذا يفعل ذلك؟ دندنته: أسألك يا رب رضاك أن تتقبل مني وأن ترضى عني وأن تتجاوز عني وأن تغفر لي وأن تدخلني الجنة. فإذا دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، أي هو جزء من معناه دعاء العبادة أو التعبد. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، أي أن هذا المعنى وهو العبادة، أي عبادة حتى وإن خلت من المسألة في بصريح العبارة فإن لازمها ومطلوبها ومقصودها هو السؤال ومسألة الله عز وجل. فإذا علمنا هذا، علمنا يعني قدر هذا الباب وعظيم نفع هذا الباب. ولذلك كما سبق أن ذكرت، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرحه الذي يعتبر أوسع شرح وأول شرح لكتاب التوحيد، يقول: بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، ولهذا يخلصونه في الشدائد لله وينسون ما يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن كالعادة نقرأ هذا الباب أولا ثم نتني بشرحه. يقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله، وهذه الآية الأحسن أن يبدأ برأسها فيقرأ: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فأورد المصنف تحت هذا الباب خمسة أو أربعة مواضع من القرآن، وأورد حديثا رواه الطبراني بإسناده. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أصل الكلام أن يقول: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا أمر ثابت أنه من الشرك ومن التبعيضية، أي هو من أنواع الشرك وبعض من الشرك، لأنه سبق ورأينا أفعال أخرى هي من الشرك. أن يستغيث بغير فيكون من الشرك، هذا خبر مقدم متعلق بخبر مقدم. وأن يستغيث المصدر المتصيد من الفعل في محل رفع مبتدأ مؤخر أصل الكلام. الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره يعتبر من الشرك، أو هو ثابت شرعا أنه من الشرك. الاستغاثة بغير الله أي طلب الغوث، طلب الغوث أي إزالة الشدة. فالاستغاثة هي دعاء مخصوص، وهو دعاء المكروب في حالة الشدة، ويطلب في الاستغاثة إزالة هذه الشدة، كما قال الله عز وجل عن أهل بدر لما وقع بهم ما وقع: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهكذا في الاستسقاء لما يصاب الناس بالقحط بهذه الشدة فيطلبون من الله عز وجل أن يرفع عنهم هذه الشدة وأن يزيل عنهم هذه الشدة، فيقولون اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الاستغاثة هي دعاء خاص. قال أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بالمخلوق. الاستغاثة بالله هذه عبادة يحبها الله ويرضاها من عبده، كما رأينا إذ تستغيثون، يعني واذكر يا رسول الله وقت استغاثتكم لله جل وعلا ومناشدتكم له ببدر وأنتم أذلة وأنتم ضعاف وأنتم في حال يعني ضعف، فتستغيثون ربكم فاستجاب لكم جل وعلا وزال عنكم هذه الشدة وهذا الكرب العظيم. إذا من الشرك أن يستغيث بغير الله، فإذا استغاث بالمخلوق فهذا يعتبر شركا وهو شرك أكبر. الاستغاثة بالمخلوق في الحقيقة تكون تعبدية إذا كانت استغاثة بميت كما سيأتي في الآيات، أو استغاثة بغائب، أو استغاثة بعاجز حتى ولو كان حيا حاضرا لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني يتوجه إلى شخص حي حاضر قادر يقول مثلا لما نصاب بالقحط اللهم أو يا فلان أغيثنا الله يا فلان أغيثنا يا فلان أغيثنا، فهذا شرك أنه شرك أكبر. أو كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام يوم بدر فيتوجهون إلى مخلوق من المخلوقين حتى ولو كان نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما قال ربنا له معلما له ولأمته قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا حتى يوم القيامة لا يكشف الكرب إلا الله عز وجل، وليس لنبينا عليه الصلاة والسلام مع الله في ذلك شيء. ولذلك يقول ربنا سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ويقول جل وعلا قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون أي وحده فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني من وجبت عليه كلمة العذاب بأن يكون من أهل النار لأنه مات على الشرك وعدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا استفهام إنكاري، يعني لا تستطيع أن تنقذ أحدا وجبت عليه النار بسبب موته على الشرك وعلى الكفر. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. إذن الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالعاجزين هذه استغاثة شركية، وهي صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الاستغاثة بمخلوق حي حاضر قادر يسمع فهذا لا إشكال فيه وهو أمر جائز، يعني على أنه مجرد سبب كما يحصل من الغريق في البحر مثلا فينادي أحد السباحين الماهرين أو رجال الإنقاذ أو ما إلى ذلك لينقذوه وينتشلوه من غرقه، فإذا استطاعوا ذلك فإنهم ينتشلون، فهذا ليس من قبيل التعبد وهو فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا لا إشكال فيه. وبعضهم قد يستدله بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية ليس فيها حجة لأنها كل ما فيها أنها فعل رجل إسرائيلي ولا يلزم منه أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. وعلى كل حال يعني الاستغاثة بالمخلوق في ما لا يقدر فيما يقدر عليه، هذا داخل في يعني التعامل بالأسباب المشروعة ولا إشكال فيها. نعم. أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، هذا فيه عطف العام على الخاص، لأن الدعاء، الدعاء في اللغة دعا بمعنى نادى، الدعاء في اللغة هو النداء، أو كما قال ابن فارس معنى كلامه هو أن تستميل غيرك إليك بصوت ونحوه، أو باختصار هو النداء، هو النداء، وداع يدعى دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. والدعاء أيضا هو كما رأينا أفضل العبادات، كما جاء ذلك صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الدعاء أفضل العبادة، وكما دل عليه الحديث الدعاء هو العبادة، وأيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والمراد في الترجمة هو دعاء المسألة، دعاء المسألة. ودعاء المسألة يعني أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا، فإما أن تسأل جلب نفع أو دفع ضر، إما أن تسأل جلب نفع كأن تسأل الله عز وجل رزقا، وأن تسأله الجنة، وأن تسأله العافية، وأن تسأله العلم النافع أو ما إلى ذلك، أو أن تسأله أن يدفع عنك ضرا أن تستجير به من الشيطان الرجيم كما رأينا في الاستعاذة، أو أن تطلب منه أن يزيل عنك الشدة كما هو الشأن في دعاء الكرب، لما يصاب الإنسان بكرب فإنه يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن يزيل عنه هذه الشدة، سواء كانت فقرا أو مرضا أو حربا أو ما إلى ذلك. نعم. فالدعاء يعني أعم، والدعاء كذلك كما إذا كان دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء الأموات أو دعاء الغائبين، فهذا من الشرك الأكبر، وهذا المعني بالترجمة. وأما إذا كان دعاء غير الله سبحانه وتعالى معنى نداؤه كما جاء في قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني يناديكم في مؤخرة الجند لما حصل ما حصل في تلك الغزوة، فهذا يعني ليس من قبيل الشرك، ليس من قبيل الشرك إلا إذا صاحبه اعتقاد أو كمال ذل مع تمام الحب. وكون المصنف رحمه الله عطف الدعاء على الاستغاثة يوجه بتوجيهين، السبب في عطف المصنف رحمه الله الدعاء على الاستغاثة يوجه بتوجيهين، إما التوجيه الأول أن المصنف أراد أن يقول أن الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يدعى وحده دعاء العبادة، سواء كان في حال الشدة أن يستغيث بغير الله، أو كان في حالة الرخاء أو يدعو غيره، فهنا يقصد بالدعاء في حالة الرخاء والاستغاثة في حالة الشدة، يعني يريد أن يقول لا يجوز الاستغاثة، لا يجوز دعاء المخلوق، لا يجوز دعاء المخلوق الذي هو الميت أو الغائب أو العاجز مطلقا، سواء كان في حالة الشدة أو في حالة الرخاء، سواء كان في حالة الشدة أو في حالة الرخاء. حالة الشدة هي التي عبر عنها بالاستغاثة، حالة الرخاء هي التي يعني يكون الدعاء مرادا بها، وإن كان الدعاء في الأصل أشمل كما ذكرنا. التوجيه الثاني في الترجمة هو أن المصنف كأنما يريد أن يستدل بما يقر به مشرك العرب على ما لا يقرون به، فبدأ بما هو متفق عليه ومحل اتفاق حتى من مشرك العرب، فكان مشرك العرب إذا وقعوا في شدة فإنهم يعلمون أنه لا يفرج هذه الشدة إلا الله عز وجل، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، فيعلمون أنهم إذا وقعوا في شدة، كما أيضا جاء في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم كانوا في حالة الشدة يلجؤون إلى الله وحده سبحانه وتعالى، بخلاف مشركي زماننا للأسف الشديد كما رأينا من قبل يعتقدون أن الدعاء ليس عبادة حتى في حالة الشدة، وبل ويظنون أن استجابة الأولياء في حالة الشدة لهم هي من باب الكرامة، هي من باب الكرامة، وهذا أشد يعني قبحا وشناعة من شرك مشركي العرب الأوائل. إذن هذان التوجيهان اللذان يوجه بهما عطف المصنف رحمه الله في الترجمة للدعاء على الاستغاثة، ويستدل على ما ذكره من أن الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالعاجزين وكذلك دعاؤهم أنه من الشرك الأكبر في هذه المواضع من القرآن الكريم، ثم يذكر حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الموضع الأول هو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهاتان الآيتان واقعتان في آيات عظيمة في خاتمة سورة يونس كلها توحيد، واشتملت كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في ما جمع له من تفسير في مجموع مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ذكر أن هذه الآية اشتملت على ثماني حالات، اشتملت على ثماني حالات، بدءا من قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالحالة الأولى وهي التصريح بأن بترك عبادة غير الله مطلقا، حيث قال: قل، أي قل لهم يا رسول الله: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فأول شيء تبرأ من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وعبادة غير الله مطلقا، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ثم الحالة الثانية ذكر أنه مقبل على الله بالعبادة، فقال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، لأن هناك من يترك عبادة بعض المعبودات والآلهة المزعومة فيقع في عبادة نفسه أو في عبادة غيرها، لكن هنا ذكر الحالة الثانية وهو أنه معرض عما سواه، مقبل عليه سبحانه وتعالى بالعبادة: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وذكر هذه الصفة لبيان أن سبب استحقاق الله عز وجل العبادة دون ما سواه أن بيده الوفاء، بيده الحياة وبيده الوفاء وبيده الملك والخلق والرزق والتدبير، فكما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي فكيف تعبدونهم وهم بهذه الصفة عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إلى غير ذلك من صفات الربوبية، والله وحده هو المتصف بأفعال الربوبية وهو الذي له الكمال المطلق، فلذلك هو الذي ينبغي أن يعبد وأن يتذلل له تمام الذل مع كمال الحب خوفا ورجاء وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم الحالة الثالثة وأمرت أن أكون من المؤمنين، حالة الانتساب إلى الموحدين. ينبغي للموحد حقا أن يعرض عن عبادة غير الله عز وجل، أن يقبل على عبادة الله جل وعلا، وأن لا يستحي بالانتساب إلى الموحدين، وأن يكون معهم وفي صفهم مكثرا لسوادهم. إذن قال: وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقيم وجهك للدين حنيفا، وأن أقيم وجهك للدين. وهذه الحالة الرابعة فيها بيان الجد في العمل بهذا الدين والقيام بالتوحيد. حنيفة، وهذا أيضا فيه الانتساب، أي حال كوني حنيفة، وفيه الانتساب للحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي القائمة على إخلاص العبادة لله جل وعلا، لأن كل الطوائف تنتسب لإبراهيم عليه السلام، لكن الانتساب الحقيقي هو انتساب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لأن الدعاوى ما لم يقيم عليها أهلها بينات فأهلها أدعياء. فدعت اليهود أنهم على ملة إبراهيم، ودعت النصارى أنهم على ملة إبراهيم، ودعا مشرك العرب أنهم كذلك على ملة إبراهيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقولون نحن على ملة إبراهيم. فأنزل الله عز وجل المحك والفيصل، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم، أي حق الناس وأصدق الناس بالانتساب إلى طريقة إبراهيم عليه السلام، للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فهذا هو المحك، الاتباع، وليس الدعوة. الدعوة سهلة، أن تقول أنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى بعضهم يكذب ويزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في المنام، ويأتي بهذه الأوراد الشركية والقصائد الشركية، بل بعضهم تجرأ وقال أنه يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، كما يقول يعني بعض زعماء الطرق الصوفية، وهي طائفة تيجانية، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أو جبريل أعطاه صلاة الفاتح، كما ذكر حرازم في جواهر المعاني، وهو يعني عمدتهم هذا الكتاب. قال: وذكر لي أنه من وضع في أنه من حافظها فيعد من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرة أنها أفضل عفوا من القرآن بستمائة مرة، ومن كتب وضع في جيبه عد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكل هذا هراء وكذب، كما قال صاحب المراقي: وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأوليائي. وهكذا قال أحد الشناقطة: لا فرق بين صوفة أو سلفي أو دعوي من دعاة الخلف، إذا استدل الكل بالدليل من محكم السنة والتنزيل. وأغلب الدليل عند الصوفي ذو قلوة لي ككشفه المعروف. وقال شيخنا: رأيت في المنام وقصص غريبة تغري العوام. وقال بسطامي، وقال الجيلي، والقناوي، والصهروردي، إلى غير ذلك. إذن يقول في الحالة الخامسة: وحنيفة، وأن أقم وجهك للدين حنيفة. والحالة السادسة: ولا تكونن من المشركين، وفيها البراءة من المشركين، فلا يكثر سوادهم ولا ينزل في بلادهم مقيما عندهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما. يعني إذا ينبغي للموحد حقا أن يكون بعيدا عن المشرك، لأن النزول عندهم والإقامة في بلدانهم تورث المشاكلة والميل إليهم والركون إليهم وتكثير سوادهم. فلذلك ينبغي الموحد أن يكون بعيدا عن المشرك، حتى أنه إذا يعني أوقد نارا في رأس القمة، فينبغي أن توقد نارا في قمة لا يراك فيها، وإلا تكون قريبا منه، وإلا تكون قريبا منه. إذن قال: ولا تكونن من المشركين. الحالة السابعة، لأنه مع كل هذه الحالات قد يغفل المرء ويسأل غير الله عز وجل، فيبين الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي الموحد أن لا يسأل غير الله عز وجل، فقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا هو الموضع الذي أورده المصنف رحمه الله من هذه الآيات، ولا تدعو من دون الله، هذا فيه نهي لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو نهي للأمة، وإلا فالأنبياء والرسل معصومون عن الشرك. لكن على حد قول الشاعر: إياك يعني واسمعي يا جارة، وهذا مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني إلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل، لئن أشركت يا رسول الله ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فكيف بمن هو دونه. وهكذا في ذكر جملة من الأنبياء، وهو أكثر المواضع ذكرا لأسمائهم في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: أولئك الذين، أو يقول قبل ذلك: هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كانت مسألة الشرك محسومة مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لو فرض أنهم يقعون في الشرك فإن أعمالهم تحبط وتصير مضروبة في السيف، ولا أجر ولا ثواب، ويكون مآلهم النار والعياذ بالله إلى غير ذلك، وهم المعصومون، فكيف بمن دونهم ممن ليس بمعصوم وليس بنبي ولا رسول. وبعض الناس من غرورهم يزعم أنه بمجرد أنه ينتسب إلى نسب نبي أو إلى نسب نبينا عليه الصلاة والسلام أنه شريف ومرابط، وبالتالي لا، فليفعل ما يشاء، فليفعل ما يشاء، يسب الرب عز وجل، يسب دينه، يكفر، يلحد، يشرك، يدعو غير الله، فهو مغفور له. هذا غرور، كغرور اليهود والنصارى الذين قالوا، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالله عز وجل بين في كتابه: أنا ابن نبي صلبي، ووجبت له النار بسبب موتي على الكفر، وهو ابن نوح عليه السلام، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، بعد أن دعاه نوح عليه السلام أن يسلم إلى آخر لحظة، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، أي ظن أنه من أهله الناجين الذين وعدهم، وعده الله عز وجل أن ينجيهم، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بأن أنجيهم لأنه مشرك وكافر، إنه ليس من أهلك، فلا، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأنه مات على الكفر والولد من كسب أبيه، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لابنته فاطمة لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إن لم تشتري نفسك وتعتقي نفسك من النار بأن توحدي الله وتتبعيني وتموتي على ذلك، فإني لا أستطيع أن أنجيك من النار، ولا أملك لنفسي ولا لغيري شيئا، كما رأينا في قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ومن رحمة الله أن الابن إذا بذل معه الأسباب ومات على الكفر والشرك أنه لا يؤاخذ الوالد بجريرته وبذنبه، ولكن إذا مات على الصلاح فإنه يكتب لوالده أجره، ولا يحرمه الله عز وجل من بركات أعماله، كما جاء في الحديث: أو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها. فالحاصل أن في هذا عبرة عظيمة، هؤلاء أبناء لأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، أبناء صلبيين، فكيف بذرية الذرية؟ وفي الحقيقة كل الناس يرجع نسبهم إلى آدم عليه السلام وإلى نوح عليه السلام، ومع ذلك فمن مات على الشرك، من بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه. وليس كشأن ذلك الدجال الذي يكذب على الناس جهارا نهارا في إحدى القنوات ويقول أنا دمي هو دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم أنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان يعني الدماء تنتقل لكان دماؤنا كلها دم يعني آدم عليه السلام ونوح، والعرب وبنو إسرائيل كلهم دماؤهم أيضا دماء إبراهيم عليه السلام، ونحن نعلم أنه في أقرب الآباء تختلف الدماء، كيف والدم على مذهبهم، وخاصة مذهب الجمهور يقولون أن الدم نجس، والأنبياء والرسل كما هو معلوم مباركة أجسادهم، فلا يمكن أن تقاس الأجساد الأخرى عليهم. فهذا كله هراء وغرور وكذب، وهذا الذي أوقع هؤلاء الناس في هذا الشرك، وصاروا يدعون غير الله وهم آمنون ويظنون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء، لكن الذي يبصر الله عز وجل قلبه وينظر بما فتح الله عز وجل عليه بالعلم النافع، فإنه سيتبين له هذا الغرور، ويتبين له أن المسألة محسومة، وأنه لا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعلى رأسها الدعاء. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، انظروا في هذه الآيات التي يخاطب بها في الحالة السابعة، ينهاه ربنا جل وعلا عن سؤال غيره، فيقول ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو، هذا نهي، ولا تدعو من دون الله أي المخلوق الذي هو غير الله أو مع الله. فدائما هذا الأسلوب من دون الله يمكن أن يفسر بهذين التفسيرين، المخلوق يعني لا تسأل المخلوق مع الله، أو لا تسأل المخلوق الذي هو غير الله عز وجل، يعني سواء كان ذلك على سبيل الاستقلال أو كان على سبيل الشركة، سواء كان بعض الناس يدعو المخلوق ولا يدعو الله، وبعضهم يدعو الله ويدعو المخلوق، كلاهما منهي عنه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذه صفة كاشفة تبين حال المدعوين الذين دعوا مع الله أو كانوا من المخلوقين غير الله عز وجل، فلا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم جلب نفع من رزق أو من صحة أو عافية أو إيمان أو علم أو جنة أو ما إلى ذلك، ولا يملكون أيضا كشف الضر عنكم ولا تحويلا، كما قال جل وعلا في سورة الإسراء عن الذين يدعون الأنبياء والرسل والصالحين من الجن وغيرهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهكذا في الآية من سورة سبأ التي ستأتي معنا إن شاء الله في بعض أبواب كتاب التوحيد، والتي فيها كما قال بعض أهل العلم اجتثاث ما يتعلق بالمشرك من أصله، وأول شيء في التعلق بالملائكة نفى الله عز وجل أن يكون لهم مع الله عز وجل أن يكونوا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو يكون لهم نصيب على سبيل الشياع، أو يكونوا وزراء ومعينين لله عز وجل، ولم تبقى إلا الشفاعة، فبين أيضا أنها لله وحده سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، مثل ما أن الناس في هذه الحياة قد يملكون أشياء ويأذن الله عز وجل لهم في ملك أشياء، فلا يعني أنهم صاروا يملكون استقلالا يتصرفون فيها كما يشاءون، وأنهم يعني هذه الأشياء ملك لهم أولا وآخرا، فلله وحده سبحانه الملك التام، وأما ملك المخلوق فهو ملك ناقص. فقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهم الملائكة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ولو وزن نملة، يعني ولو شيء حقيرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن يقول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني فأدعو الله وحده لأنه هو المالك الذي يملك النفع والضر، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد رأينا كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك خاطب الله عز وجل بأن يقول الناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، سورة يونس لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم الحالة الثامنة فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت يعني إذا فعلت هذا وهو أنك دعوت غير الله عز وجل، دعوت المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا عن سبيل الاستقلال، إنك إذا لمن الظالمين يعني من المشركين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذكر كلام الرجل الصالح لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. ثم يؤكد الله عز وجل ففي هذه في هذا دليل على أنه لا يجوز دعاء المخلوق الذي لا يملك والذي حاله وواقعه أنه لا يملك شيئا، لا يملك النفع استقلالا ولا يملك الضر استقلالا أو كشف الضر، والضر هو كل ما يسوء العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك. وهكذا أيضا في حال الشدة، لأنه تكملت هذه الآيات يقول الله عز وجل ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصابك ضر يعني فقر أو مرض أو كرب أو ما إلى ذلك فإنه لا يزيله عنك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ويريدك بخير إذا أرادك الله عز وجل بخير، وكل ما يريده الله عز وجل هو خير، ويريدك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لهذا الخير وهذا الفضل وهذا العطاء، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا محل الشاهد أيضا على الاستغاثة، إذا كنت تعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله فلا ينبغي أن تطلب كشف الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، فطلبه من غير الله عز وجل يعتبر شركا، لأن الله وحده هو الذي يكشف الضر، فإذا طلبته من غير الله فلا شك أنك تعتقد أنه يملك مع الله كشف الضر، وإلا لما دعوته، وإلا لما دعوته. الذي يدعو غير الله عز وجل أن يكشف عنه الضر، أن يدعو الأموات أو الغائبين أو العاجزين وهو يعلم أن الله وحده هو الذي يكشف الضر، هذا واحد من اثنين، إما أنه مجنون إما أنه واع، ولكنه في الحقيقة هو يعتقد أن هذا المدعو يكشف الضر مع الله، بل بلغ كما ذكرت في مطلع هذه الحصة بلغت الجرأة بمشركي زماننا إلى أنهم يعتقدون أن إجابة مدعويهم لدعاء المضطرين هذا من باب الكرامة، من باب الكرامة، خلاف مشركي العرب كانوا لا يرون دعاء غير الله عز وجل في الشدة، ويعتقدون في إجابة دعاء أو دعوة أوليائهم في حال الرخاء أنها من قبيل الشفاعة، أنها من قبيل ماذا؟ الشفاعة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى من سورة العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه الآية أيضا فيها دلالة واضحة على أن دعاء غير الله عز وجل من ذلك طلب الرزق، الرزق أو على رأسه الغيث أو أن يرزقك الذرية أو الصحة، لأن الرزق هو كل ما ينتفع به فهذا عبادة لهم، لأنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي فلماذا تعبدونهم ولماذا تدعونهم؟ ولذلك قال بعدها فابتغوا عند الله الرزق، أي فاطلبوا الرزق عند الله وحده، وتقديم ما حقه والتأخير يفيد الاختصاص والحصر، أصل الكلام فابتغوا أي اطلبوا الرزق عند الله، لكن قدمه لبيان أن الله وحده هو الذي يختص بطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. ولذلك يعني كان مشرك العرب يقرون بأن مثلا الرزق الذي هو الغيث من السماء هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولذلك يقول الله عز وجل محتجا عليهم بما يقرون به في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقكم من السماء يعني الغيث، ينزل الغيث كما قال في سورة العنكبوت أيضا، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ويقول في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض، أيضا من يخرج النبات، من يخرج الزرع من النبات، فهم يقرون بأنه الله وحده، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين سخط الله جل وعلا وقاية بأن توحدوا الله وأن تطلبوا أن تدعوا الله في الشدة والرخاء وأن تطلبوا جميع الأرزاق من الله عز وجل وأن تتركوا الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وكما هو الشأن في هذه الآية أيضا أمرهم بثلاث أوامر، أولا طلب الرزق منه وحده، فقال فابتغوا عند الله الرزق أي وحده، واعبدوه، وهذا أيضا في عطف العام على الخاص، لأن سؤال الله عز وجل الرزق هذا من العبادة، وهذا مثل ما وقع في الترجمة عطف العام على الخاص، واعبدوه أي أفردوه بالعبادة بسائر العبادات، واعبدوه واشكروا له، وهذا الأمر الثالث، وفيه الأمر بشكر نعمة الله عز وجل وتعديته بالجار المجرور، يدل على أن الإنسان في شكره ينبغي أن يراعي الإخلاص، واشكروا له، والشكر كما قال بعض الشناقطة صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه، أن يصرف العبد ما أعطاه الله عز وجل من النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن محل الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أمر بدعائه وطلب النفع وطلب الرزق منه وحده سبحانه وتعالى، وحذر من ذلك بقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني فكيف تدعونهم تطلبون منهم الرزق فأنتم بذلك تعبدونهم مع الله، هذا هو الشرك في الدعاء. ثم أورد المصنف الموضع الثالث من سورة الأحقاف حيث قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، هذا استفهام إنكاري، أي لا أحد أضل أشد انحرافة من الذي يدعو من دون الله، يدعو المخلوق مع الله أو يدعوه استقلالا، يدعو المخلوق الذي هو غير الله، وهذا المخلوق موصوف بأنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يمكن استجيب له في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه إما ميت انقضى عن الحياة الدنيا فهو في حياة برزخية، فحتى لو كان في الحياة الدنيا يمكن أن يعطيك كأس ماء أو يناولك شيئا، فلا يستطيع وهو في قبره أن يناولك شيئا كان في مقدوره في الحياة الدنيا، وإما لأنه غائب كالملائكة وكصالح الجن وكالمسيح عيسى عليه السلام، فهؤلاء غائبون ولا يعلمون يعني بحال الناس، ولو علموا يعني لا يستجيبون لهم، كما قال الله عز وجل الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإما لأنهم عاجزون أحجار أو أشجار أو ما إلى ذلك، لا يستطيعون يعني أن يرفعوا أنفسهم، فكيف حتى على أنهم أسباب فكيف غيرهم؟ وهم عن دعائهم غافلون، يعني الحال أنهم عن دعاء هؤلاء غافلون، لأنهم كما ذكرنا أموات أو غائبون أو عاجزون أو عاجزون، نعم، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، إذا جمع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، انقلب السحر كما يقال على صاحبه، كما قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، اتخذوا صيروا المخلوق يعني معبودا مع الله حتى يعني ينصرهم ويعزهم. فقال الله عز وجل: كلا سيكفرون، يعني سيعاملون بنقيض قصدهم، لأنهم لم يسلكوا السبيل الصحيح وأشركوا بالله عز وجل. فقال: سيكفرون بعبادتهم، وسمى كما هو شأن في هذه الآية، سمى دعاءهم لغير الله عبادة لهم، سيكفرون بعبادتهم. قال في هذه الآية، قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي بدعائهم لهم يعني كافرين منكرين جاحدين، يقولون: نحن لم ندعوكم إلى هذا، وما أنتم عليه باطل، لا أساس لهم من الصحة، لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة. وهكذا يعني شأن الصالحين والأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل للملائكة، وأكثر معبودات مشرك العرب كانت الملائكة، فقال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام يوم القيامة: وقال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا أيضا سمى الله عز وجل دعاءه عبادة، كما في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا في سورة مريم لما اعتزل إبراهيم قومه، فقال جل وعلا ذاكرا موقف إبراهيم عليه السلام مع أبيه لما قال له: لأرجمنك، قال: سأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. الحاصل أن الدعاء قد أطلق عليه أنه عبادة، لأنه أهم عبادة، أفضل عبادة، كما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. مع أننا نعلم أن الحج أركانه أربعة: إحرام وسعي وطواف، وليس هو مجرد الوقوف بعرفة، لكن وأعماله الباقية أيضا كثيرة من واجبات ومستحبات، لكن حصره للحج في الوقوف بعرفة لبيان أن هذا يستفاد منه أمران: أن الوقوف بعرفة ركن، وأنه هو أهم أركان الحج. وكذلك الشأن لما يطلق لفظ العبادة على الدعاء. نعم، إذن يقول الله: ولذلك كما ذكر الشيخ سليمان، أكبر شرك المشركين هو دعاء غير الله عز وجل. فلذلك كما يذكر الشيخ سليمان نفسه أيضا في كتاب التيسير، أن الله عز وجل بيّن مفهوم لا إله، أعظم شيء بيّنه في القرآن هو لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. وأعظم شيء حذر منه هو دعاء غير الله عز وجل، هو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك كما نرى ونشاهد وما زالت الأمة فيها من يقع في أوحال الشرك وفي حتى الاستغاثة بغير الله الذي لم يكن عليه مشرك العرب، بل ويعتقدون أن ذلك من كرامات الأولياء إذا استجيب لهم، ويذكرون في ذلك قصصا مغترين بها، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل هذا يبين يعني لماذا كان دعاء غير الله عز وجل كان أشد انحرافا، لأنه لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل، ولأن دعاء الداعي سيكون هذا الداعي غافل عن دعائه، وهذه الدعوة ستكون سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، كما سيأتي في مسائل المصنف. يعني أولا لأن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة، ولو باقي يدعوه إلى يوم القيامة. وثانيا أنهم غافلون عن دعائهم، وثالثا أنهم يكونون لهم أعداء، ورابعا أنهم يكفرون بعبادتهم. وهذه كما قال المصنف كل واحدة كافية تكفي في الحكم عليهم بالضلال والانحراف، فكيف بها مجتمعة؟ فالحاصل أن دعاء غير الله عز وجل هذا أشد انحراف، ولا شك أن أعظم انحراف وأعظم الظلم وأقبح القبائح وأكبر الكبائر هو الشرك بالله. ففي هذا البيان أن دعاء غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الموضع الرابع في القرآن الكريم وهو من سورة النمل، حيث يقرر الله عز وجل المشركين بما يقرون به لينكر عليهم ويوبخهم بشركهم، فيقول أيضا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أما يجيب، أخبروني هل هناك أحد يجيب المضطر إذا دعاه؟ أقروا، هم يقرون بأن الله وحده هو الذي يجيب المضطر الذي يقع في شدة ويكشف السوء والذي يزيل عنه السوء، كما رأينا السوء يعني من كل ما يسوء الإنسان من مرض أو فقر أو حرب أو ما إلى ذلك، ويكشف السوء. سيقولون الله وحده، الله وحده، هذا يقر به مشرك العرب، كما قال جل وعلا وإذا مس الإنسان أي الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقول الله عز وجل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فالقلوب مفطورة على دعاء الله وحده في حالة الشدة، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم بعضا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هل هناك معبود من معبوداتكم يقدر أن يفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى؟ سيقولون لا، وهم يقرون بذلك، فيتوجه إليهم التوبيخ والتقريع قليلا ما تذكرون ولكنكم سفهاء ولا تعملون لا بمقتضى العقل الصريح ولا بمقتضى النقل الصحيح ولا بمقتضى الفطرة. فهذا يعني ففي الآية دليل على أن الله وحده هو الذي يكشف السوء ويجيب المضطر، فلا ينبغي أن يدعى إلا هو، وأن الآلهة المزعومة ليس لها من الأمر شيء حتى بقراء المشركين. ففي الآية إبطال أيضا الاستغاثة بغير الله عز وجل، وفيها إبطال الشفعاء بما يقرون به. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث يقول رواه الطبراني بإسناده، وهو بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في المعجم الكبير، ونقله عنه بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وإلا فالموجود في معجم الطبراني الآن أو الموجود في مسند الإمام أحمد أو اللفظ الموجود الآن هو ليس بهذا اللفظ بالذات، وإنما إنه لا يستغاث بي وإنه لا يقام لي ولكن يقام لله. والحديث ضعيف لأن فيها رجل مجهول وفيه ابن لهيعة وضعيف، لكن المصنف ذكر هذا الحديث تبعا ولم يذكره استقلالا، وهذه الطريقة يعني سلكها قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة حيث أورد هذا الحديث كذلك، وأنكر عليه حينها البكري استدلاله بهذا الحديث ضعيف، فبين أن الذي لا يصلح هو الاعتماد على هذا الحديث استقلالا وأن تبنى عليه المسألة استقلالا، وأما ذكره تبعا فلا إشكال. ولذلك نقل صاحب المحقق في كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري وقوله لما قال البكري وأنكر عليه إرادة وهذا الحديث ضعيف، قال هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. يقول شيخ الإسلام مواصيا كلامه في رد على البكري: ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكون لما في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد، فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول، يعني أورده المصنف من باب التبع. ولذلك يقول الشيخ فوزان حفظه الله في إعانة المستفيد: ولم يرد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. وهذه طريقة سلفية سلكها أصحاب كتب مسندة في الاعتقاد كابن أبي عاصم واللالكائي وغيرهم كما هو معلوم. فالحاصل أن هذا الحديث من رواية عبادة بن الصامت أبي الوليد عباد بن الصامت، وقد سبقت لنا ترجمته، والأنصاري البدري، وقد مات بالرملة سنة 34، ولفظه كما ذكرت أنه قال كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق، ولعله يكون عبد الله بن أبي بن سلول، يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقام لي ولكن يقام لله، يعني لا يقام لي للاستغاثة بي وإنما يقام لله. وفي توجيه هذه العبارة قولان لأهل العلم، يعني في توجيه هذا النفي من رسول الله: إما أنهم طلبوا شيئا يقدر عليه فيكون هذا من باب التأدب، ولعل المصنف كما سيأتي في المسائل يرى هذا، وكذلك يرى هذا الأمر الشيخ سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف، وكذلك هو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا من باب التأدب يعني حتى يسد الطريق ويحمي جنب التوحيد، وإلا فهم طلبوا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم في أمر يقدر عليه. والقول الثاني أن المنفي هو الاستغاثة التعبدية، لأنه هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يعني أن يحميهم من شر المنافقين مطلقا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك المسائل للدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.